حيشوف من جاء، حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة،
يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه.
السلام عليكم، عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم.
يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم.
لأن نظرتك قاصرة، الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة.
سددت ديونك؟
لا.
دفعت إيجار بيتك؟
لا.
معك قطة الاستراحة؟
لا.
أجل ورينا عرض كتافك.
الاقتصاد علم وله مختصين، لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بيزنس على ميكس أف أم.
الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. على ميكس أف أم. ميكس بيزنس برعاية البنك السعودي الأول.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين، أنا جمال بنون أحييكم من ميكس أف أم وبرنامج ميكس بيزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركني التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا أستاذ جمال، ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من ميكس بيزنس، هالبرنامج اللي يأتيكم كل أسبوع في نفس هالوقت لتناول القضايا الاقتصادية ونبسط رؤية 2030 بحيث أنها تكون أسرع فهما وهضما للمستمع.
صحيح عبد العزيز، إيش كان الأسبوع هذا؟ شيء كذا حدث يعني لفت انتباهك ولا نال يعني متابع منك؟
والله يعني أشياء كثير، لكن خلينا نشوف اللي عندك أنت أستاذ جمال.
وعادة نشوف الاقتصاد كل يوم ما شاء الله مزدهر وتنامي
طبيعي
جديد.
صحيح،
شيء طبيعي في كل مكان، وطالما إحنا يعني انتهت الإجازة الصيفية وعودة الناس للمدارس، فنوعا ما تراجعت حركة النمو في الحدائق والمنتزهات، صارت أسبوعية أول كانت يومية. صحيح. صحيح. أيام الإجازة
خلينا نقول بس في وقت الويكند هي اللي يكون فيها حركة أكثر.
صحيح صحيح صحيح. خلينا نبدأ بالخبر الأحدث والأهم. تشهد المملكة العربية السعودية تطورا متسارعا في قطاعات التنمية وسط طفرة من المشاريع المتنامية التي تستدعي نموا في عدد العمالة المستقطبة ذات المهارات المتنوعة نظرا للتطور الذي تشهده المملكة.
وأصدرت منصة قوة الحكومية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددا من تأشيرات العمل المتنوعة، أهمها تأشيرة زيارة العمل المؤقت التي تمكن المنشأة من استخدام عامل لمدة 3 أشهر دون الحاجة لاستخراج إقامة ورخصة عمل، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة، بهدف استخدام العامل المؤقت إلى السعودية لتسهيل ممارسة الأعمال بيسر وإدارتها بأكثر الطرق كفاءة وسهولة.
طبعا وفقا لما أعلنت عنه، فإن التأشيرة ستسمح لحاملها بالعمل في المملكة لمدة 3 شهور من تاريخ دخول البلاد، مع إمكانية التجديد لمدة تصل إلى 3 أشهر أخرى.
وللحصول على التأشيرة هناك عدة شروط يجب استيفائها، حيث يشترط أن تكون حالة المؤسسة المستقدمة للفرد قائمة، وأن تكون لديها رخصة سارية وسجل تجاري ساري، مع استثناء الأنشطة التي لا تتطلب وجود سجل تجاري.
وفضلا عن ذلك تشترط الوزارة عدم وجود أي ملاحظات سلبية على المؤسسة من قبل نظام حماية الأجور في السعودية، مع مطابقة المؤسسة لمتوسط مواصفات المنشأة الخضراء على الأقل.
ولا يجوز بقاء حامل تأشيرة العمل المؤقتة في المملكة لمدة تزيد عن 6 أشهر حدا أقصى في السنة الواحدة، ما لم يتم تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم بحسب ما تنص عليه اللائحة التنظيمية للتأشيرات المؤقتة والموسمية، حيث بات قانون العمل في المملكة يستوعب أيضا عقود العمل المؤقتة.
والله يا
قرار جميل بكل أمانة،
جميل جدا. وكمان أيضا لا تنسى المشاكل اللي بتواجهها الأسر السعودية مع العاملات في المنازل. صحيح. والسائقين وبالذات يعني العمالة المنزلية.
صحيح.
يجي يشتغل شهرين وبعدين ممكن تشرد وتهرب من إداري.
حالات الهروب كثيرة فعليا.
صح ولا لا؟ صحيح. فبالتالي هذه حتحد من عملية هروب الأعمال المنزلية. أيضا من جهة أخرى عبد العزيز، بدأت اليوم أسبوع النمو ضمن سلسلة أسابيع الأعمال التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويستمر حتى 31 من شهر أغسطس، طبعا بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعات المعنية بنمو المنشآت، من أبرزها مركز الابتكار التابع لوادي السيليكون في الولايات المتحدة، حيث يقدم المركز برنامج تسريع نمو الأعمال بالشراكة مع برنامج طموح التابع لمنشآت بهدف دعم نمو المنشآت متسارعة النمو في المملكة.
طبعا يقدم برنامج وادي السيليكون في أسبوع النمو مجموعة من الاستشارات وورش العمل للمنشآت متسارعة النمو بهدف تطوير مهاراتها القيادية والمعرفية بمشاركة مجموعة من الخبراء المختصين في مجال ريادة الأعمال، وذلك للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في دفع نمو المنشآت ومواجهة التحديات التي تواجهها خلال مسيرة نموها.
وتتيح فعاليات أسبوع النمو للزوار والمهتمين فرصة التعرف على التجارب الريادية الناجحة من خلال لقاءات متخصصة مع أبرز رواد الأعمال لتسليط الضوء على الفرص المقدمة في مجال ريادة الأعمال ومناقشة التحديات وسبل معالجتها بطرق فعالة، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي يحفل بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ميكس بزنس برعاية البنك السعودي الأول.
حياكم الله من جديد، هلا وسهلا ومرحبا مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس اف ام. طبعا مستمرين اكيد معكم في ميكس بزنس، انا وزميلي الاستاذ جمال بنون. اهلا استاذ جمال.
اهلا عبد العزيز، واهلا بالساده المستمعين.
كالعاده خلينا نوع الفقرات البرنامج في فقره على السريع، نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه، وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على تويتر، ما هو برايك اكبر حافز للبحث عن العمل الحر المؤقت عبر الانترنت؟ هل هي المرونة؟ هل هو دخل جانبي إضافي أو أجر أفضل؟ أو ممارسة نشاط حر أو تعلم مهارات جديدة؟ شو رأيك أستاذ جمال، نأخذ رأيك؟
أنا أعتقد اليوم العمل الحر بدأ ينتشر بشكل أكثر في السنوات الماضية، وحتى وزارة الموارد البشرية يعني سمحت بممارسة العمل الحر وتعطيهم شهادات وأيضا تعطيهم ترخيص لممارسة العمل الحر بحسب المهن التي يمتهنونها. طبعا أنا أشوف أنه هذه أصبحت ثقافة عند الكثير من الشباب، أنه لا بد أن يكون عنده رخصة العمل الحر. طبعا
جميل جدا، أكيد يعني نبي الكل يشارك معنا في سؤال هاليوم، ما هو برأيك أكبر حافز للبحث عن العمل الحر المؤقت عبر الأنترنت؟ هل هي المرونة أو دخل جانبي إضافي أو أجر أفضل أو ممارسة نشاط حر أو تعلم مهارات جديدة؟ شاركونا على الواتساب على 0548811700. في فقرة أهل الثقة نستضيف الأستاذ محمد جميل هاشم عزوز، خبير صناعة الذهب والمجوهرات بالوطن العربي، ضيف معنا في الاستوديو ليحدثنا عن الموعد المناسب للاستثمار في الذهب ونصائح لكل من يرغب في تحقيق ثروة من الذهب. أتوقع موضوع شيق أستاذ جمال، لأن الأغلب متخوف من هالخطوة فعليا، أعرف كثير يعني نفسهم يبدوا في هالمجال لكن في تخوف.
أكيد بالتأكيد، يعني اللي ما المهنة أو المجال اللي ما تفهم فيه أكيد حتعتبرها مغامرة إذا ما تفهم فيها، ولكن إذا كان دخلتها وإنت مطمن وعارف السوق بالتأكيد يعني حتدخل وإنت يعني مرتاح.
وفي فقرة سبوت لايت نتحدث مع الأستاذة إيمان محمد التميمي مختصة بمجال تصميم الجرافيك، ضيفة معنا في الاستوديو، حول مهارات تصميم الجرافيك وكيف حولت شغفها إلى مهنة وعمل. أكيد أستاذ جمال كل هذا وأكثر اليوم
أكيد في ميكس بيزنس.
Spotlight. The Mix Business على Mix FM. على Mix FM.
حياكم الله مستمعينا من جديد في ميكس بزنس، انا وزميلي الاستاذ جمال بنون. اهلا استاذ جمال.
اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين.
طبعا سنستكشف عالما مليئا بالالوان والاشكال والخيال، عالم تصميم الجرافيك الذي يجمع بين الفن والتكنولوجيا لانشاء رسائل جذابه ومؤثره. معنا اليوم ضيفه لا تقبل الحدود او المألوف، بل تتحداها وتخلق منها فرصا للابتكار. نرحب بالأستاذة إيمان محمد التميمي مختصة بمجال تصميم الجرافيك. مرحبا بك أستاذة إيمان في ميكس بزنس ومنورتنا اليوم في الاستوديو.
يا هلا أهلا
أستاذة إيمان. خليني نتكلم معاك أكثر في عالم الجرافيك. أنا بكل أمانة أول شيء أحب الجرافيك يعني بشكل جدا كبير، وأحب يعني في مجال التصميم. خلينا نتكلم في البداية، إيش سبب اهتمامك بمجال تصميم الجرافيك وكيف بدأت رحلتك في هالمجال؟
هو سبب اهتمامي الفكرة إنه تعرف لما تصنع شيء من لا شيء.
يا سلام.
يعني قدامك صفحة بيضة.
حلو.
وبعدين تبدأ أنت تبدع فيها بأفكار من رأسك. وبعدين تلقى النتيجة كده قدامك، يعني تحس إنك مرة مبسوط إنجاز. وبعدين يعني لما تتعامل مع العملاء كمان. ويشوفوا التصميم ويعجبهم، هذا كمان شيء مرة حلو.
يا سلام.
فأنا اهتميت أني أتعمق أكثر في المجال بحيث أني حابة أوصل وإن شاء الله مستمرة كمان.
ما شاء الله. متى بديت أستاذ إيمان بالجرافيك خلينا نقول، أو بدأ الشغف الجرافيك؟
تقريبا قبل 10 سنوات بدأت أشوف الفوتوشوب، وبعدين يعني تعمقت أكثر، اكتشفت بعدين برامج أدوبي بشكل واسع، إلستريتور، إنديزاين، بريمير، أفتر إفكت، أوديشن. طبعا في كمان لسه برامج مرة كثيرة، بس إنه هذه أبرزها، أبرز المستخدم عند المصممين. كمان الجرافيك يعني مجالات أصلا، صح، مش مجال واحد. بس تقريبا هذا كل شيء. يعني حبيت إني كيف أقول لك، يعني
إلى اليوم ما شاء الله إلى يومك هذا أنت الآن خبيرة في هالمجال.
أيوه، وصرت كمان مدربة. أيوه، صرت أدرب. جميل. والحمد لله دربت لي 5 سنوات أدرب
ما شاء الله تبارك الله.
مرة يعني صراحة وصلت لمرحلة مرة حلوة يعني.
جميل.
طب خليني أسألك إيمان، يعني أنت لما جيتي يكون عندك شغف في تصميم الجرافيكس، إيش اللي شدك؟
زي ما قلت للأستاذ عبد العزيز، شدني اللي هو إنه قدامك صفحة بيضة.
أيوة أنا عارف هي صفحة، ولكن يعني يعني ليش أنت اخترت الجرافيكس؟
أحس إني لقيت نفسي فيه.
لقيت يعني نفسك فيه.
عارف اللي كده وين شغفك خلاص أنت هنا. يعني عارف جربت أكيد أشياء كثيرة، منها التصوير. أوكي عندي خلفية عن التصوير، بس ما حبيته مرة كثير زي الجرافيك. أوكي أنا أحب أني ألملم مهارات حولي، يعني بحيث أني ما أكون كده ما أفهم بشيء قدامي. من الناس اللي بتحب تلم وتتعلم أشياء جديدة، بس طبعا عندي الجرافيك ديزاين يعني هو رقم واحد في حياتي، لازم أني أتطور أكثر فيه، ودائما بحاول أني أتطور فيه.
الجرافيك يبغى له شخص يعني خليني أقول باله يكون مو مشغول إلا في هالشيء.
صحيح.
يبغى له يكون بعيد عن الضغوطات حتى إنه يطلع بعمل جدا جميل.
صح
الكلام. وأنا أعرف إنه كثير يعني من الأشخاص بيعملوا فترة نقاهة بينهم من نفسهم حتى يرجعوا مرة ثانية. أيوه. بأفكار ثانية.
بالضبط.
صح الشيء يعني. أيوه بيكون صح. فيكم
صح، لأنه خصوصا يعني عارف فترة النقاهة هذه لازم شوية تبعد شوية عن الجهاز والبرامج وعن كل شيء. أيوه. تروح تبعد عن المجال كامل شوية، بس مو إنه المرة تغيب تنسى الموضوع، لا،
استرجع طاقة مرة. أيوه. ثانية. أيوه. ومن إلى. أيوه. حتى تولد أفكار جديدة.
طيب خليني أسألك، يعني إيش المهارات والأدوات والمبادئ الأساسية التي يجب أن يتقنها مصمم جرافيكس ناجح؟
شوف، هو عشان الواحد يصير مصمم من جد يعني ناجح وعنده أفكار، أفضل شيء أنه يبدأ يتعلم، ما يستعجل على نفسه. أشوف كثير من المصممين أو الأغلبية يعني اللي مروا علي أنا كمبتدئين، اللي عارف يبغوا يلا بسرعة خليني أتعلم، لا ما في هذا الشيء. لازم أنت تصبر على نفسك وتبدأ شوية شوية. أكيد حتغلط في البدايات، ما فيها كلام، أصلا إذا مغلط ما حتتعلم.
صح.
وشوية شوية تلاقي نفسك في المجال أنه أنت أصلا أوريدي خلاص دخلت فيه، وبدأت تلاقي الأفكار الإبداعية تيجي منك تلقائي أساسا وأنت بتشتغل زي كده. طبعا أهمها التغذية البصرية، أهمها أني أبدأ أتعلم شوية شوية، ما أستعجل زي ما قلت لك، بس يعني تقريبا عشان أنا أقدر أبدع يعني.
جميل، أنت ما شاء الله مدربة.
أي.
طيب دربتي كثير ما شاء الله من أشخاص، هل في إقبال في الجرافيك؟
أي.
من الأشخاص نفسهم؟
أيوه طبعا،
إقبال كبير،
كثير مرة كثير. أي.
جميل،
إيش هي مجالات العمل اللي المصمم الجرافيكس اللي ممكن يلتحق بها؟
طيب ممكن يلتحق بمثلا مجال الهوية البصرية، تتكون من الشعارات، من لوحات المحلات، من مثلا الفايلر معلش.
أيوة.
الفايلات زي كده يعني بتتكون
يدخل من ضمنها اللوجو
والمطبوعات. ايوه طبعا. من ضمنها اللوجو والبزنس كارد، هذه كلها اشياء طبعا تتكون انها مطبوعات. هذه هويه بصريه كامله للمنشاه.
يا سلام.
في كمان مجال الموشن جرافيك اللي هو تحريك الرسومات.
جميل. يعتبر من اصعب ال
ايوه
صحيح.
ايوه انا قاعده اتحدى اني قاعده اشتغل.
يا سلام، واضح ان عندي خبره استاذ جمال في
انت مصمم سابقا.
ما شاء الله.
طيب
أما بالنسبة للمجالات كمان في اللي هو مجال تصميم المونتاج، الفيديو يعني قدامك فيديو تبدأ تعدل، تشيل الصوت، تحط صوت جديد، تقطع من الفيديو، تركب فيديوهات على الفيديوهات نفسها الأساسية. هذا بيسوي برنامج البريمير، مونتاج الفيديو. هذا مجال. في كمان مجال اللي هو تصميم الكتب والمجلات والمنشورات بصفة عامة، هذا بنسويه في برنامج مثلا إنديزاين. كلها طبعا أنا بتكلم عن برامج أدوبي.
نعم.
وفي طبعا مجال دمج الصور في الفوتوشوب، دمج يعني مو أني بس أحط صورة فوق صورة، لا، هي فكرة أني أدمج صور، عدة صور تطلع صورة خيالية مرة إبداع.
أوكي.
أي.
جميل. طيب خلينا أسألك أستاذ إيمان، ما هي التحديات والفرص التي تواجه مصممي الجرافيك في عالم متغير باستمرار، خاصة مع تطور التكنولوجيا وظهور وسائل التواصل الاجتماعي؟
هو بالنسبة للتواصل الاجتماعي أنا أشوفه مرة يساعد المصممين مرة كتير، ساعدهم في الانتشار، ساعدهم إنه الناس تعرفهم، يجوهم عملاء عن طريق السوشيال ميديا. أما بالنسبة معلش إيش قلت لي؟
يعني خليني أقول لك إيش التحديات والفرص اللي تواجه المصممين في الجرافيك في عالم متغير باستمرار.
صحيح.
يعني أنت تقولي ميزة مع السوشيال ميديا. جميل.
أيوة. أما بالنسبة للتحديات صراحة المصممين مرة يمر عليهم تحديات كثيرة، أبرزها التحدي الأخير الذكاء الاصطناعي.
أوكي.
لما ظهر في مصممين كثير يعني عارف اللي استسلموا خلاص، قالوا أنه ممكن أنه ما لنا داعي في الحياة خلاص الحين.
ليه؟
هو كده في مصممين كده بيطلوا. طبعا أنا لا، أنا إنسانة عنيدة
يعني. فلسفة هذه ولا إيش؟ المصممين الجرافيكس
أنا ما أدري، يعني غريب يعني أنهم تركوا الشيء بوجود الذكاء الاصطناعي.
أيوة، لأنه أنا أقول لك ليه، في البعض منهم يعني يحس أنه أنه أنا خلاص ما لي داعي أكون موجود، دام أنه الذكاء الاصطناعي الشخص أي شخص عادي حيكتب له كلمتين في هذا في الذكاء الاصطناعي
ويطلع
له تصميم على طول، حتى الصور، حتى نفس الشيء، نفس التحدي واجه الرسامين الرقميين كمان. لكن مصمم الجرافيك اللي طموح وكده عنيد زي يعني لازم انه يستغل هذا الشيء في صالحه، انه يقلل وقت، يقلل جهد، يبدا ياخذ منه من الذكاء الاصطناعي، يكون مع فكرته اللي هي في باله. وفي النهايه الذكاء الاصطناعي ما يقدر لحاله، لازم المخ صح. البشري معه.
صح.
يعني معقول الذكاء الاصطناعي ممكن يشكل خطورة للمبدعين؟
أيوة طبعا، لأنه زي ما قلت لك أنت بتقول للجهاز سوي لي صورة مثلا للمدينة الفلانية، يجيب لك صور أشكال وألوان وإبداع مو طبيعي. بس زي ما قلت لك ممكن مصمم الجرافيك اللي عاد طموح وماشي في المجال يبدأ يفكر كيف يستغل هذا الشيء.
حلو صالح. حلو اني انا اتحدى الذكاء الاصطناعي واكون انا الذكاء الاصطناعي في المجال.
صح.
طيب جميل جدا. استاذ جمال عندك سؤال تفضل.
طبعا خليني اسالك ايمان, ما هي بعض الاعمال او المشاريع التي فخورة بها يعني أنت كمصممة جرافيكس, وكيف كان تأثيرها على جمهورك أو عملائك؟
الصراحة أنا عندي آخر أعمالي كان كتاب ليل, أول أغنية في الغرام وآخر صفحة بالحزن للكاتب نادر خراز. مرة كان هذا يعني هذا العمل أنا اشتغلت عليه وقت طويل, من الكتاب كامل من جوا والغلاف كامل اشتغلت عليه أو صممته, وصراحة مرة استمتعت فيه في كل لحظة فيه, وأخذ مني وقت بس كنت يعني عارف اللي مستمتعة بكل لحظة فيه, مرة جميل. وغير كده كان تأثيره قوي جدا على العميل أو العملاء, مرة أعجبهم, والآن نزل الكتاب في متاجر تكوين.
ما شاء الله جميل. وهو من تصميمك أنت؟
أي
ما شاء الله تبارك الله.
إيش إيش في أيضا من الأعمال اللي أنت بتشتغلي عليها أو بتتعلمي عليها الآن هتساعدك في المستقبل؟
حاليا أنا بدخل قاعدة في مجال الرسم الرقمي, لأني حابة الآن أبدأ بفكرة أني ما أخذ رسومات جاهزة, أبدأ أني أنا أرسمها من يدي أنا.
السلام.
وعلى كيفي كده أسويها, الشخصيات المباني كله كله أنا.
يا سلام.
بدأت كده يعني أني أدخل في مجال الرسم الرقمي. ناس يقولوا أنه صعب ومدري, أنا ما عندي شيء صعب صراحة.
يا سلام. هو الجميل في الموضوع سيد جمال, أي شخص متخصص في الجرافيك بيكون مبدع, الإبداع نعم. عنده مراحل ويتطور يتطور شوي شوي لين ما يوصل, وما في مكان للوصول. بالعكس المصمم مبدع ويصير انه يحاول انه يبدع اكثر واكثر. صحيح. فتخصص جدا جميل بكل امانه.
بالفعل الحقيقه استاذ ايمان احنا استمتعنا بالحوار معك وبتجربتك في مجال تصميم الجرافيكس. طبعا انتهى وقتنا, نشكرك على المعلومات المهمه التي تحدثت عنها. شكرا لمشاركتك معنا.
يعطيك العافيه, وانا استمتعت بوجودي معاكم, تشرفت فيكم.
شكرا لك.
مستمعينا كانت معنا الأستاذة إيمان محمد التميمي مختصة بمجال تصميم الجرافيكس, كانت ضيفة في الاستديو.
The Mix Business على Mix FM.
عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس, طبعا مع زميل عبد العزيز عبد اللطيف. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال, ومرحبا بكم مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام.
طبعا سنتحدث عن احد اقدم واثمن المعادن في التاريخ, عن الذهب الذي يلفت انظار الناس بلمعانه وجماله وقيمته. ايضا الذهب هو ماده ثمينه ومطلوبه في كثير من الصناعات والقطاعات, من المجوهرات الى الطب إلى التكنولوجيا. طبعا عبد العزيز, كيف يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذا المورد الثري؟ متى يجب عليهم شراء أو بيع الذهب؟ ما هي العوامل التي تؤثر على سعر الذهب؟ هذه بعض الأسئلة التي سنحاول الإجابة عليها مع ضيفنا في الاستديو الأستاذ محمد جميل هاشم عزوز, خبير صناعة الذهب والمجوهرات بالوطن العربي, ليحدثنا عن الموعد المناسب للاستثمار في الذهب ونصائح لكل من يرغب تحقيق ثروة من الذهب. مرحبا بك أستاذ محمد في ميكس بيزنس.
أهلا وسهلا بك ومستمعين ميكس اف ام. احنا سعيدنا ان شاء الله بتواجدنا معكم ومقدرين استضافتكم لنا, شكرا لكم.
أهلا وسهلا. أول شيء قل لنا كيف أثار الذهب هذه الأيام؟
يعني هو انخفض في الفترة دي عن ما كان عليه الشهرين الماضية, يعني ارتفع ارتفاع عالي, وصلت الأونصة إلى أكثر من $2000 1990, ولكن الآن في وضع منخفض شوية عن الفترة الماضية, ولكن يظل الذهب طبيعيا الآن يعتبر مرتفع.
الآن مرتفع,
يعتبر مرتفع عن الوضع الطبيعي العام اللي يجب أن يكون عليه معدن الذهب.
طب خليني أعرف منك أستاذ محمد, يعني إيش هي المؤشرات والمعايير التي تستخدمها لتحديد متى يستطيع الأشخاص من الاستثمار في الذهب، وما هي أفضل طرق ووسائل للاستثمار في الذهب؟
قبل ما أديك المؤشرات، أنت بتقول استثمار والناس ما هي عارفة تفرق ما بين استثمار أو ادخار، وأنا عرفت أنه الاثنين دول مختلفين. الاستثمار هو العمل في مجال الذهب، أنك أنت تستثمر مالك، تستثمر ثروتك في أنك تدورها وتنميها بطرق التصنيع، التجارة، الاستيراد، التصدير. هذا يعتبر عمل قائم وليس عملية أنك أنت مثلا هي خطوة واحدة. إنما الادخار مختلف تماما. الادخار هو أنه أنت عندك فائض من المال ما تحتاج تستخدمه في الفترة الحالية أو على مدى بعيد، أو عندك فائض دائم من المال بتحاول أنك أنت تستفيد منه فتحوله من مال عملة إلى ذهب، والذهب يعتبر في الطبيعي هو عملة. هذا ادخار إلى شيء أنت ما بيدك، تترك الموضوع هذا لظروف اقتصادية لأمر الله، أنك أنت إما تكسب فيه وإما في النهاية برضو حفظت مالك.
جميل.
لكن عشان تحدد الوقت أو اللي أنت مثلا كيف المؤشرات، في السابق كان الذهب مرتبط بالدولار بالنفط، اثنين من دول، ارتفع هذا نزل الذهب، ارتفع الدولار نزل الذهب، ارتفع الذهب نزل الدولار. الآن الذهب والمتداول في العالم هو على الورق أكثر منه برضو على الفيزيكال، يعني في تداول ورقي أرقام فقط وليس معدن ذهب، بيع وشراء وعرض وطلب، الآن أصبحت مضاربة للذهب، والذهب أصبح مؤثر في كل العوامل الاقتصادية والمؤثرات الطبيعية في العالم، إنه ممكن تأثر على سعر الذهب بالارتفاع أو الانخفاض. ما تقدر ترتبط الآن، كل ما عليك أنت كمستثمر إنك أنت تعمل في مجالك، وكمدخر لا ترهق نفسك. ودائما أقول للناس أنتم لستم مضاربين، أنتم مدخرين، اشتري وسيب الباقي على الله.
يعني اليوم نحن نشوف دائما أسعار الذهب مرتبطة بهبوط وصعود الدولار والين، هذا له علاقة بالشيء ده؟
كان في السابق كده، لأنه كانت يعني منافذ الادخار والاستثمار والمضاربة بسيطة. الآن في أسهم وفي مواقع وفي تطبيقات بتعمل زي عملية اللامؤاخذة المقامرة، في كثير من المواقع هذه بيكون لها يعني أهداف غير أنه أنت والله تضارب في بيع وشراء، يعني سلعة أمام سلعة أو مجال اقتصادي أمام مجال. الآن أصبح خارج، يعني الآن بعشرة دولار ممكن تضارب في الذهب وتصبح مضارب في الذهب، العشرة دولار بعض المواقع تخلي لك هي ألف دولار. المهم أنك أنت تدخل معاهم في مجال المضاربة في الذهب، هذه الأشياء بترفع السعر عرض وطلب.
جميل. طبعا نرحب بأسئلة المستمعين للأستاذ محمد جميل هاشم عزوز، خبير في صناعة الذهب والمجوهرات بالوطن العربي. تقدر تسأل الأستاذ محمد عبر الواتساب للإذاعة وللبرنامج على رقم سجل عندك على 054-88-11700. طيب خليني أسألك أستاذ محمد، إيش العوامل والظروف اللي تؤثر على ارتفاع وانخفاض سعر الذهب في السوق العالمية، وكيف يمكن التنبؤ بها والاستفادة منها؟
يعني عشان يكون الإجابة سريعة، إحنا مررنا بمرحلة كورونا، فكانت كورونا أكبر اختبار لمدى قوة الذهب، وأصبح الذهب هو الملاذ الآمن في ديك الفترة. هذه كورونا لا هو دولار ولا هو نفط ولا هو أسهم، هذه كان حدث عالمي أثر على سعر الذهب من أونصة ب 1600 دولار إلى 2000 و2100 دولار، فما ماله أي ارتباط، حدث عالمي فقط. ممكن بكرة حرب روسيا وأوكرانيا، خرجنا من كورونا دخلنا في حرب روسيا وأوكرانيا، استمر ارتفاع الذهب. الآن أصبح الذهب هو يعني حركة مؤثرة نفسيا على المدخرين والمستثمرين، هلع في هذا النقطة يجري على الذهب على طول يأمن ماله، لأنه لا أثبت الذهب وعلى مر الأزمان إن هو الملاذ الآمن، يفقد كل شيء قيمته إلا الذهب، يظل قيمته يحتفظ بقيمته. الذهب من مئات السنين وهو يرتفع ما بينخفض.
صحيح.
لو في وقت بكرة أديكم مثال كده بسيط أنا دائما أستشهد به والناس كلها يعني يفوت عنها الشيء ده.
يقول لنا إيه؟
أنا خايف الوقت ما يكفي.
لا خذ راحتك.
يعني في
ذهب له وقت.
الوقت من ذهب برضو. يعني مثال من الأمثلة، كان قبل 100 عام سيارة فورد كانت تشتريها ب16 أونصة من الذهب. ب16 أونصة كان قيمتها $400. كانت السيارة الفورد $400 وتشتريها ب16 أونصة من الذهب. اليوم بعد 100 عام $400 ما تجيب سيارة فورد، صح؟
صحيح.
لكن ال16 أونصة لا زالت تجيب سيارة فورد، فمعناته الذهب على 100 عام حفظ لك قيمة مالك. لو أنت محتفظ ب$400 من 100 عام ما حتجيب لك سيارة فورد، لكن قبل 100 عام والآن عندك 16 أونصة هتروح تصرفها وتجيب بها سيارة فورد. إذن أيهما كان الاحتفاظ أفضل لك، دولار أو ذهب؟ وقيس على هذا الشيء في جميع السلع. أنت إذا مثلا احتفظت بذهب اليوم ودفعت فيه مال وخفت أنه ينزل بكرة هذا المال، فتأكد أنه السلع اللي أنت كنت حتشتريها تنزل معه، إنما الذهب حيحفظ لك أنك أنت تشتري هذه السلعة على مدى الأزمان. أنا بقول هذا الكلام وليس لأني تاجر ذهب، على مدى العمر كله لا زال الذهب هو القوي. أنا أعتبره أسد الاستثمار.
أسد الاستثمار. طيب خليني أسألك أستاذ محمد، اليوم إذا جينا نوصف الذهب، يعني هل هو للناس يعني البسطاء اللي يقدروا يشتروا ويستثمروا فيه، ولا للناس اللي هم عندهم فلوس يستثمروا فيه؟ يعني مين أقرب الناس للذهب؟
طبعا الناس هي أرزاق وطبقات، إنما أنا أعطيها قاعدة عامة. أي شخص بما كان طبيعته عنده فائض من المال إن شاء الله بيعادل جرام من الذهب أو قيمة جرام من الذهب، وما حيحتاج يصرف هذا المال على مدى طويل أو قصير، ارتفع وحطه في الذهب، يحتفظ به في الذهب، يحتفظ فيه. لو مثلا واحد يقول لا يا أخي بس في غير الذهب، روح حطه في الأسهم إذا تحب مثلا، لكن أنا أقول لك بما إني رجل ذهب حطه في الذهب. إذا أنت قاعد تفكر بكرة أشتري بعد أشتري، أنت الفلوس دي صرفت نصها من دون ما تشعر، بدون ما تشعر. 100 صارت 90، صارت 80، ما صارت تجيب لك القيمة الذهب اللي أنت تبغاه، أنت خسرت. المكسب اللي أنت بتفكر فيه ضاع وانت بتصرف من دي الفلوس. احتفظ بمالك. الذهب اذا ما حفظ لك قيمته حفظ لك مالك في النهايه.
صحيح.
طيب عبد العزيز، اليوم يعني كلنا بنحاول يعني نشتري اشياء ثمينه، ونلاقي الذهب اليوم في كل المنتجات اللي بتصنع الان الفخمه والثمينه، الذهب في يعني داخل في كل شيء. ليش دائما يعني هذه السلع بيرتفع سعرها طالما هي يعني دخل فيها الذهب، مع ان الكميه اللي موجوده فيها ممكن تكون قليله ما هي كثيره، ولكن فقط لانه موجود فيها الذهب فبيرتفع سعر السلع هذه.
اي حاجه حتستعمل يعني مثلا
زي الساعات مثلا، عفوا.
نعم.
زي الساعات، زي كثير من الأشياء، السلع اللي
الذهب ترى بيدخل في صناعة أشياء كثيرة. نعم. يعني الجوالات هذه. نعم. واللابتوب والأجهزة. نعم. الحاسب الآلي، هو الذهب كمعدن موصل جيد للترددات الكهربائية والإلكترونية. يعني الآن في صناعة وفي تجارة من السكراب حق الأجهزة الإلكترونية، الجوالات بيطلعوا منه من كل طن تقريبا 50 جرام من الذهب. الآن في تجارة، في صناعة من وراء هذا الموضوع، الإسكراب، الكمبيوتر، الكيس، هذه كلها أشياء فيها ذهب. الطائرات تستعمل الذهب في بعض الأماكن اللي تحتاج تكون الإشارة فيها قوية. كذلك ارتفاع سعر الذهب ربط مع باقي السلع، أنك أنت حاطط أغلى معدن ثمين. الآن تقريبا في فترة من الفترات كان البلاتين أغلى من الذهب، الآن البلاتين أرخص من الذهب، ولا زال الذهب هو يعني يحمل سمة كلمة الذهب، الغلاء والثمن الغالي. فكل قطعة، يعني الآن شوكولاتة بيلبسوا بورق الذهب تصير كأنها بيبيعوا قطعة.
نعم.
من الذهب،
ويرتفع سعرها فوق،
ويرتفع مقابل بس ارتباطها باسم الذهب. يقول لك وبطلاء من الذهب، رغم أنه طلاء، إنما لا زال الطلاء ارتفع سعره لارتفاع سعر عندنا الذهب، وهو طلاء طبقة من الذهب.
صح.
فقط.
صح.
جميل. طيب أستاذ محمد، خليني أسألك، إيش الوقت المناسب للبيع والشراء في سوق الذهب، وما هي المخاطر والفوائد المرتبطة بكل منهما؟
أنا دائما عندي قاعدة، لا تشتري الذهب إلا وقت ما يكون أنت محتاج تشتري، عندك فلوس، عندك مناسبة روح اشتري، لا تفكر. ولا تبيع الذهب إلا ما يكون عندك ظرف أو أمر تحتاج فيه بيع الذهب، مرتفع منخفض، أنت الآن حفظت مال وعندك ظرف طارئ، إيش اللي يمنع أنك تبيع ذهبك؟ لا تفكر تقول رخيص غالي، طب أنت حفظته من إيش؟ فحفظته للوقت هذا، هذا ملاذ عندك. فأنت عشان مثلا تفكر والله أنا لازم أحدد الوقت اللي أبيع واشتري فيه، لو علمت الغيب لاستكثرت من الخير. ولو أنا أعرف أنه بكرة مثلا الذهب هذا حيرتفع، أنا حبيع كل اللي عندي اليوم واشتري ذهب. لكن لو أعرف أنه بكرة حينخفض، أنا أول واحد حكون كسبان، والبنوك أول ناس حتكون كسبانة، وهي صاحبة التقارير وصاحبة التنبؤات. كان باعت كل أرصدتها واشترى الذهب، أو باعت كل ما تملك وباعت الذهب اللي عندها. لكن هذا ما حد يقدر يحدده، لأنه زمان قلنا كان مرتبط بأشياء بسيطة، الآن مرتبط بكل شيء الذهب. انت احفظ مالك اذا انت مدخر، واعمل في تجارتك، لا تخاطر، لا تقول بكرة استنى عشان يزيد، ولا تخاطر كتاجر ولا تتعب نفسك كمدخر.
جميل.
طب خليني اسألك استاذ محمد، هذا واحد من الاشخاص اللي بيسألوا، مين اكثر واحد ذكاء في ادارة الذهب، المرأة او الرجل؟
إدارة الذهب والادخار،
يعني نفس ايوه الادخار طبعا،
المرأة.
المرأة
نعم،
يعني تشوفها دائما هي في السوق انما تشتري كادخار.
50% من ذهب العالم كله مشغولات نسائية، فمعناته هم اكثر ناس يملكون الذهب، واحنا ك يعني مسلمين ممنوع علينا ومحرم علينا الذهب. فانا حقيقة من حياتي او من طبيعة عملي مروا علي كثير من السيدات تيجي تزكي عن ذهبها، بعد 20 سنة تلاقي معها 4 كيلو ذهب، 5 كيلو ذهب. هذا هم تجدهم هم أذكياء السيدات حقيقة. السيدة اللي تحتفظ بذهب فهي تضمن لنفسها أشياء جميلة جدا، ادخار وحفظ مال. هذا حقيقة الآن شوية مو متوفر في جيل جديد، لسه عقلهم صحيح. في الاكسسوارات. لكن أنا عن نفسي أقول جرام من الذهب أفضل من طن من الاكسسوارات.
صحيح. طيب خليني أسألك أيضا لو سمحت، إيش التوقعات والتحديات اللي تواجه سوق الذهب في المستقبل، خاصة مع تغيرات الظروف الاقتصادية والسياسية والبيئية في العالم؟
ما حي يعني يؤثر على الذهب أو ينافس الذهب إلا ذهب زيه، أو شيء مثلا يعني يخترع في السوق. والعالم حقيقة بيعمل جاهدا، يعني أنا بدي أسبه بمثال، كان دائما الألماس الطبيعي ما في شيء منافس له، الآن في ألماس معامل وأصبحوا يصنعوا الألماس، فأصبح في خطر على الألماس الطبيعي من الألماس الصناعي. حيكون في فترة من الفترات يكاد يكون إنه الألماس الطبيعي ليس له رغبة عند الناس لأنه مرتفع سعره. الذهب لا زال الآن هو خلقة الله، ما استطاعت أي شركة ولا أي مختبر إنه يصنع الذهب، لا زال هو الملاذ الآمن، ما في شيء يعني يؤثر عليه كقيمة الذهب، إلا إذا أصبح في الدنيا أو في العالم شيء بديل عن الذهب.
جميل جدا. طبعا أستاذ محمد انتهى وقتنا، ونشكرك على هذه التوضيحات وعلى هذا الموضوع الشيء في مشاركتك معنا في الاستوديو اليوم.
الله يحييكم، وأنا حقيقة سعيد، وأعرف أن المتابعين دائما عندهم دي الأسئلة كثير، وأنا لو جاوبت على الأسئلة دي بكرة نفس الناس حتسأل على نفس الأسئلة.
صحيح.
طبعا مستمعينا كان معنا الأستاذ محمد جميل هاشم عزوز، خبير صناعة الذهب والمجوهرات بالوطن العربي. حياكم الله من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة ميكس أف أم، وفي برنامج ميكس بيزنس معكم عبد العزيز عبد اللطيف، ومعي الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
أهلا عبد العزيز، وأهلا بالسادة المستمعين.
في حسبة ونسبة أستاذ جمال كان يقول سؤالنا، ما هو برأيك أكبر حافز للبحث عن العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت؟ عندنا 4 اختيارات، المرونة أم دخل جانبي إضافي أو أجر أفضل أو ممارسة نشاط حر أو تعلم مهارات جديدة. فالتصويت اللي معانا أستاذ جمال لهاليوم،
أيوه،
اللي حصل، خليني نبدأ بالأقل.
طيب.
حصل 6% المرونة، وأيضا 6% ممارسة نشاط حر.
يبدو أنه هي غير يعني ذات أهمية عند الباحثين عن العمل. شايف. وبعد صارت يعني تعتبر ممارسة نشاط حر ولكن ولا مرونة، لأنه هو بالفعل يحتاج إلى وظيفة ثانية لتحسين دخله وأيضا تحسين مستواه المهني.
جميل، صحيح
صح ولا لا؟
وحصل بنسبة 27% تعلم مهارات جديدة.
صحيح، تعلم مهارات جديدة، يعني هو يعني هو طالما عنده مهارة فبالتالي يبحث عن عمل حر يستطيع أن ينمي مهاراته.
صحيح
ولا لا؟
صحيح، يعني كثير من الأشخاص يعني في هذا الشيء، يعني
نعم صحيح،
العمل الحر في تعلم مهارات جديدة.
وأظن وزارة الموارد البشرية بدأت في إصدار وثيقة عمل حر لكثير من الناس الراغبين أصحاب التخصصات، يعني في مجال الكتابة وكتابة التصوير وغيرها من المهن، يقدر يطلع له وثيقة عمل حر ويقدر يشتغل بها. يعني
جميل جدا فعليا.
طبعا
في المركز الأول والنسبة الأولى ب 61% في دخل جانبي إضافي، هو الطبيعي أحس
يعني. هو شيء طبيعي. وبعدين كمان لا تنسى هذه إشارة إلى أن المرتبات اليوم في القطاع الخاص متدنية، فهو يبحث عن دخل إضافي. لو أن المرتبات كانت كويسة، يعني أنا اليوم لو أشتغل في شركة تعطيني مرتب كويس وترضيني وتعطيني كل الحوافز والتقديرات هذه، أنا ليش أدور على عمل إضافي؟
صحيح،
صح ولا لا؟
صحيح،
تعطيني وتقنعني أن أنا بالفعل يعني أستاهل هذا المرتب و يعني تعطيني حقي كموظف. شايف؟
بس مثل ما ذكرنا العمل الحر المؤقت عبر الانترنت والله في دخل كبير استاذ جمال.
اي طبعا طبعا
فعليا، يعني
هو في الاخير ممكن
انت وفي ناس ما بتطالع في الاعمال العاديه اللي هم شغالين في القطاع الخاص، هو بيطالع في العمل الحر عبر الانترنت، يعني بيدخل. خليني اقول لك يعني اقرب مثال التيك توك، يعني خلينا نتكلم نعم. بالعامي فعليا أرباح كثير من الأشخاص، مثلا إذا كان فاتح بث صح بيحصل صح 80 إلى 100 ألف يمكن في ساعة.
صحيح
توصل.
صحيح، هو أظن خلاص اليوم ثقافة البحث عن الوظيفة عند الشباب اليوم ربما أصبحت يعني غير موجودة. هو خلاص ينشئ وظيفته بنفسه، ممكن زي ما تفضلت أنت أنه في مواقع التواصل الاجتماعي أو يصبح معلن أو يصبح من يداري إيش، وكلها لها تصاريح ورخص، خذ رخصتك واطلع التيك توك وسوي دعايات.
صحيح، هذا هو صلى الله عليه وسلم محمد. طبعا اليوم حلقتنا كانت دسمة وجميلة بكل أمانة. طبعا وصلنا لختام هذه الحلقة من ميكس بزنس، طبعا لقاءنا تجدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة إن شاء الله. ونشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقة ميكس بزنس، الأستاذة إيمان محمد التميمي مختصة في مجال تصميم الجرافيك كانت ضيفة معنا في الاستوديو.
طبعا وأيضا نشكر الأستاذ محمد جميل هاشم عزوز خبير صناعة الذهب والمجوهرات بالوطن العربي، أيضا كان ضيفنا هنا في الاستوديو وحدثنا عن الاستثمارات في مجال الذهب. طبعا بالتأكيد موعدنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل إن شاء الله، نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة في أمان الله.